في تحقيق رغباته
سكينة النفس في دعك ما فاتك في طاعة الله في نار شهواتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج السكينة النفسية، هذه هي الحلقة 15. وكان الكلام في الحلقة الماضية عن الرضا، عن وهو معاني الرضا الإيمانية التي تساعد في تحقيق السكينة والراحة والطمأنينة لنا. وتوقفنا في بعض المكونات النفسية للرضا، فنكمل في هذه الحلقة بعض المكونات النفسية الأخرى للرضا بهدف أن نفهم التركيبة النفسية للرضا، كي يساعدنا هذا الفهم على محاولة أن يرتفع مستوى الرضا لدينا. المكون الخامس من المكونات النفسية للرضا هو قبول القضاء سواء وافق الطبيعة أو خالفها. والمقصود بهذا أنه نحن نحب ونريد أن تكون أقضية الله وأقدار الله كلها مما نحب نحن، وكما نشتهي نحن، وكما نريد نحن. وهو الذي يعبر عنه المتقدمون بأنه ملائم للطبيعة، يعني يتناءم مع حاجتنا ورغبتنا وطبيعتنا. لكن هذا ليس هو قاعدة هذا الكون، فإن هذا الكون قاعدته ليس أن الأشياء كلها تحصل على ما يريد الناس، بل إن الأشياء تحصل في هذا الكون بعضها على ما يريد الناس وبعضها على ما يريد الناس. وهنا يأتي الرضا، فإن الرضا لا يختلف مستوى سواء كان القضاء مما تحب وتشتهي وهو ملائم لرغبتك وحاجتك، أو أنه ليس كذلك وقد يكون على الضد أيضا من ذلك. ولذلك جاء في القرآن آية لها دلالة نفسية معرفية قوية، وهي قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا في البقرة وفي النساء: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك هذه الجملة: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، جملة لها دلالة بنائية معرفية نفسية قوية جدا، لأنها تنبهك إذا لم ترتح ولم تطمئن ولم ترضى لقضاء معين، تذكر أنه عسى أن يكون هذا القضاء الذي تكرهه فيه خير لك ومصلحة لك. وهنا أنبه إلى قضية مهمة، وهي أن وقد وردت معنا وستتكرر كثيرا، وهي أنه قد يرد على الإنسان والدات فاسدة، بمعنى أنه قد ترد أفكار سلبية على الإنسان. مجرد ورود الفكرة السلبية ليس هو المشكلة، قد يرد عليك فكرة أنه لماذا حصل هذا، مجرد ورود الفكرة السلبية في بدايته ليس مشكلة، المشكلة هو الاسترسال مع الفكرة والتمادي معها، أو ما هو أسوأ من ذلك ما نسميه نحن ومن عبد عنه بالاجترار النفسي، تستمر في اجترار هذه الأفكار، وهذا هو الذي لا نريده. بهذا نكون قد تكلمنا عن قدر كبير من المكونات النفسية للرضا، وننتقل الآن إلى الكلام عن النموذج النفسي للرضا، بمعنى كيف نفهم نفسيا الرضا، كيف يعمل الرضا. والرضا يعمل بطريقة واضحة وسهلة، وهي أن أفكار الرضا وأفكار التسليم وأفكار اليقين وأفكار التوكل، كلها هذه تصنف بأنها أفكار إيجابية، أفكار صحية، أفكار مفيدة، أفكار سليمة. والقاعدة النفسية تقول أنه إذا كانت طريقتنا في التفكير والرؤية ورؤية الأشياء والنظر إلى الأشياء طريقة سليمة وصحية ومفيدة، فإن نظرتنا للأشياء هي التي تولد داخلنا الشعور. فإذا كانت نظرتنا الأشياء نظرة مفيدة وسليمة، تولد لدينا في الداخل شعور إيجابي وشعور مريح وانشراح في الصدر. أما إذا كانت أفكارنا سلبية من السخط والجزع والتذمر والتشكي، فإنه بالتالي ستكون النتيجة في دواخلنا مشاعر سلبية ومشاعر غير جيدة وغير مريحة. فهذه هي الفكرة العامة في الرضا. ولذلك فإن الطريقة الإسلامية في تكوين النفس البشرية طريقة بنائية، فهي تبني نفسية مستقرة بنيتها المعرفية في التفكير بناء سليم راضي غير متسخط، لديه مستوى عالي من اليقين ولديه مستوى منخفض من الجزع والتذمر والتشكي. والرضا يجعل الإنسان يتحمل حتى الآلام العضوية والجسدية، ويتحمل أيضا المعاناة النفسية. ولهذا أمثلة كثيرة، مثلا وفي حياتنا كثيرة جدا، لكن من المثال الواضح الذي جاء في القرآن قصة النساء اللواتي جئنا إلى امرأة العزيز، فإن الذي حصل أن شعور الاستمتاع بالنظر إلى وجه هذا الجميل يوسف عليه الصلاة والسلام عطل حتى التيارات العصبية الناقلة للألم. فمن هول ومن قوة هذا الشعور بالبهجة والاستمتاع والاندهاش برؤية يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنهن لم يشعرن بالألم، لأن هذا الشعور طغى، تيار شعور البهجة طغى على تيار شعور الألم، فلم يشعر الإنسان بالألم. وهذا هو الذي نقصده، أنه إذا ارتفع شعور الرضا لديك وشعور الاطمئنان غطى على شعور الجزع والتسخط والتذمر، بل إنه أيضا يغطي ربما حتى على الآلام والمعاناة. وهناك أدلة كثيرة على أن المشاعر الإيجابية الجميلة الطيبة إذا ارتفعت فإن قدرة الإنسان على تحمل الآلام تكون أكبر، بل إن هناك أدلة أخرى على أن حتى مستوى قوة التيار الألم يكون أقل. وهذه ميزة كبيرة وأحد التفسيرات النفسية للرضا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق السعادة على الرضا، وعلق الشقاء والتعاسة على السخط. وهذا حديث قوي جدا، وله دلالة معرفية ونفسية كبيرة جدا، أن السعادة مرتبطة بالرضا، وأن الشقاء مرتبط بالتسخط. وبهذا نكون قد فهمنا كيف يعمل الرضا وكيف يؤثر. ندخل في برنامج أو في نقطة جديدة وهي مهمة، وهي برنامج تقوية الرضا. يعني قد يسأل الإنسان فيقول: طيب، يعني آمنا بالله وفهمنا هذا الرضا وهذا المعنى الجميل الذي إذا تمكننا من تغذية الروح به فإن الروح تقوى وتنشط وتتفعل وتحقق السكينة والطمأنينة والراحة، وقد يترتب على هذا تخفيف الشعور بالألم والمعاناة والحزن. لكن قد يسأل فيقول: كيف أصل إلى هذه المنزلة؟ كيف أقوي الرضا في داخلي؟ وكما قلنا في الحلقات الماضية، أن كل هذه المعاني الإيمانية ليست من أنواع الجرعة الواحدة التي يأخذ الإنسان منها جرعة واحدة ثم يصبح راضيا. لا، إنما هي تحتاج إلى ممارسة وتدريب وتمرين. كما أنك تمرن يديك وأصابع قدمك على الكتابة، فكذلك أن تمرن روحك على الرضا، كما تمرن يديك وقدميك وعينيك وجسدك على قيادة السيارة في طريق مزدحم، كذلك أيضا تدرب روحك على أن تكون راضية وأن أن 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 تشعر بهذا الشعور. وهناك طرق كثيرة، وهي طرق تؤدي مع دوام الاستمرار عليها إعطاء هذه إعطاء الروح هذه المهارة، المهارة الروحية وهي مهارة الرضا. من طرق تقوية الرضا واكتساب الرضا وتفعيل صفة الرضا في الروح، منها أولا أن تتأمل وتتفكر فيما تجنيه من السخط والتسخط. يعني ماذا تستفيد من التسخط؟ ماذا تستفيد من الجزع والتجزع؟ ماذا تستفيد من التذمر والتشكي؟ أول خسارة تخسرها هو الشعور السلبي السيء الذي تشعره وأن تمارس هذه السلوكيات من التسخط والتجزع. فأنت كلما مر بك موقف فتسخطت أو جزعت، ارجع مباشرة وتفكر وقل لنفسك ماذا استفدت من هذا مما حصل لي. وهذه الطريقة مفيدة جدا في التحفيز، بشرط أنك تكررها على نفسك بشكل مستمر، خاصة أننا تكلمنا في باب التسليم وفي باب الحكمة أيضا، وذكرنا حديث رفعت الأقلام وجفت الصحف، وتكلمنا عن أنك تسخط في أمر قد انقضى وانتهى. الثاني وهو سبب شرعي، أن تدعو الله. نعم، تدعو الله أن يمنحك الرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك، كان يدعو الله عز وجل أن يعطيه الرضا. منها الحديث الدعاء الجليل المهيب الذي أوله هو اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وفي هذا الحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ودعاه أن يعطيه الرضا، فقال وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ثم قال وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء. وفي حديث الاستخارة المشهور الذي يؤمر المسلم بأن يقوله في الأوقات التي يتردد في اتخاذ القرار فيها، جاء فيها ذكر دعاء طلب الرضا بما يقدره الله عز وجل، فبعد أن يدعو يقول واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ثم رضني به. ولهذا أنا أعتقد أن الرضا هو أحد المعاني الأساسية في الاستخارة، لأن بعض الناس يعتقد أن الاستخارة أنك إذا استخرت فإنه يأتيك كالإلهام أو يأتيك كالوحي أن هذا الطريق أفضل من هذا الطريق. أنا لا أظن أن هذا هو المقصود، لكن المقصود بالاستخارة هو عدة أمور، منها أن تتعلق بالله وأن تتعلم أن تكون قراراتك كلها مربوطة بالله، ومنها الرضا. فإن الاستخارة أحد أهدافها أن تمنحك الرضا، لأن فيها دعاء وطلب الرضا من الله تبارك وتعالى. أيضا من الطرق التي تعزز فيك الرضا استحضار الأجر الكبير في الآخرة ورضا الله عنك. فمن الآية وفي الآية قول الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راغبون، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وأيضا في الدعاء الذي في النداء الرهيب الذي يقال للمؤمنين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وأيضا في الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضي اصطفاه. هذه العبارة جاءت في أحد الآثار، والمعنى أنك إذا تذكرت عظيم الأجر والثواب لك في الآخرة إذا رضيت، فإن هذا محفز قوي لك ومحفز للبنية الروحية لديك أن تتحمس أكثر وأن تتفاعل أكثر وأن تتغير نحو سلوك الرضا. من الطرق أيضا المفيدة لك في اكتساب الرضا أن تتأمل في أقضية الله عز وجل، وهو جزء من الفقرة الأولى التي هي أن تتأمل في أقدار الله. فأنت إذا تفكرت في أقضية الله عز وجل وأقداره لك بعد انقضائها عرفت تماما معرفة أنك إذا رضيت أو لم ترضى، إذا سخط أو لم تسخط، فإن أقضية لا تتغير. لكن إذا رضيت فتكسب شيئا مهما جدا، وهو الشعور النفسي الجميل، وهو شعور يشترى بآلاف المبالغ. لأن القضاء إذا كان لا يتغير وأكسب أنا رضا وانشراحا صدريا في الداخل، هذا مكسب كبير. لكن إذا اجتمع عليك أن القضاء لا يتغير ويأتيك معه السخط، فأنت قد خسرت مرتين. قد خسرت أن القضاء قد فاتك ولم يتحقق على ما تريد، وخسرت أيضا هذا الشعور الجميل الذي كان بإمكانك أن تكتسبه لو تجملت بالرضا. ولذلك سفيان الثوري رحمه الله له عبارة جميلة يقول: منعه عطاء، منعه عطاء، يعني أن منع الله لك هو في حد ذاته عطاء. وقد تكلمنا عن هذا في حلقات الماضي وتكرر، لأنه من المعاني القوية في النظرية النفسية الإسلامية. ويقول الشاعر في بيت لطيف ظريف: العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم. العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم، يعني والرزق مقسوم. ولذلك من المهم جدا للمريض أو للإنسان عموما أن يذكر نفسه بهذه الجمل والعبارات الإيمانية، مثل: لله الحكمة البالغة في كل ما يفعل، وما أصابني حكمة من الله تعالى لأمر يعلمه. الله تعالى اختار لي هذا المرض أو هذه المشكلة ورضيه لي، والله أعلم بمصلحتي من نفسي، واختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، وغيرها من العبارات الإيمانية التي تفيد في رفع مستوى الرضا. من الطرق أيضا التي ترفع مستوى الرضا لديك أن تدرس أحوال الصالحين وتقتدي بهم. ودراسة أحوال الصالحين الراضين أو التأمل فيهم من المعاصرين من أقوى المحفزات، لأن رؤية القدوة تؤثر، رؤية القدوة تؤثر. وابن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت من شدة أو رخاء. يعني أن مستوى الرضا عندي لا يتغير في الصباح والمساء، إذا كنت في شدة أو كنت في رخاء ما يتغير مستوى الرضا لدي. وسعد بن أبي وقاص حصلت له قصة ظريفة، فإنه لما قدم إلى مكة، وسعد بن وقاص قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة، وقد كان في آخر عمره كثيفا، وكان ما يدعو بشيء إلا يستجاب كفلق الصبح. فقال له بعض الناس: يعني عجيب، يعني أنت الآن مستجاب الدعوة وقد رأينا هذا، فلماذا لا تدعو الله أن يرد لك بصرك؟ فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: قضاء الله أحب إلي من بصري. طبعا هذا المقام مقام عالي جدا من مقامات الرضا، ولا يطالب به كل الناس، لكن نذكره من باب التشجيع والتحفيز. الطريقة السادسة التي تساعد أيضا على تقوية الرضا هي أن الرضا بالأحكام الشرعية يساعد على الرضا بالأحكام القدرية. يعني إذا رضيت بالأوامر الله عز وجل في الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز، رضيت بها وسلمت بها وفعلتها وأنت مستبشر مرتاح، فإن هذا يساعدك على أن ترضى بالأحكام القدرية من أحداث وشدائد ومصائب. ولذلك يحيى بن معاذ أحد كبار علماء السلف قيل له: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، يعني علاقته مع ربه مبنية على أربعة أصول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني يعني أمرتني أجبت. فهذا يدل على أن الرضا بالأحكام الشرعية من الحلال والحرام والأوامر والنواهي وما يجوز وما لا يجوز، إذا رضيت به وفعلته وأنت منشرح الصدر يساعدك هذا على أن ترضى بالأحكام والأقضية القدرية. ومن الطرق التي تساعد على تقوية الرضا أن تقرأ الآيات والنصوص والآثار التي تكلمت عن فضل الرضا، مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومثل إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه. يعني إذا تأملت في هذا الحديث أن ابتلاء الله يعني حبه لك. الآن العادة أن الناس البشر فيما بينهم إذا أحبك فإنه يحاول أن يحميك قدر المستطاع من الآلام والمعاناة، لكن الله تبارك وتعالى إذا أحبك فإنه من حبه لك عز وجل يبتليك. لماذا يبتليك؟ لأن الله عز وجل يعرف أن هذه الدنيا كلها ليست هي محل كرامته، وليست هي دار الجزاء والثواب. الجزاء والثواب في الآخرة، ولأنه يحبك يريد لك أن ترتفع درجاتك أكثر في الآخرة، ولذلك يبتليك لأنه يحبك تبارك وتعالى. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يعني من رضي فله الرضا، الذي يرضى يستفيد ويكسب هذا الشعور الجميل الداخلي، والذي يسخط يحصل هذا الشعور الداخلي السيء من السخط والتذمر والجزع. ففي النهاية أنت الذي تقرر ماذا تريد. وقال صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يعني أكيد ليس معنى هذا الحديث أنك إذا رضيت بكرة تصير تاجر مليونير، لا، المقصود أن يكون قلبك تاجرا مليونيرا، أن تكون الأشياء في أن تنظر إلى الأشياء التي ينظر إليها الناس بانبهار وتعظيم وتجليل وتقديس، تنظر إليها أنت أنها جزء من هذه الدنيا العابرة الزائلة. وبالتالي فإن الرضا يورثك الغنى الداخلي، وهو أهم بكثير من غنى المال. فكم من شخص يده مليئة بالأموال لكنه غير راض، وهذا كثير ومعروف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الخير كله في الرضا، الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. لأن كما قلنا أن الرضا مستوى عالي على هذه النظرية، أن الرضا غير الصبر، أن الرضا مستوى متقدم أكثر من الصبر. فالصبر واجب، هو التحمل وعدم التسخط، لكن الرضا مستوى أعلى منه. أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: ذروة سلام الإيمان الصبر للحكم والرضا للقدر. والرضا للقدر هذا ذروة سلام الإيمان. وبعض العلماء كان يعبر عن هذا بقوله: الرضا آخذ بزمام مقامات الدين كلها، وهو روحها وحياتها. الرضا آخذ بزمام مقامات الدين كلها، وهو روحها وحياتها. ونختم ببعض الآيات، ببعض الأبيات الجميلة: لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم، لك الحمد إن الرزايا عطاء وإن المصيبات بعض الكرم، ألم تعطني أنت هذا الظلام وأعطيتني أنت هذا السحر، فهل تشكر الأرض قطر المطر وتغضب إن لم يجدها الغمام، شهور طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المدى، ولا يهدأ الداء عند الصباح ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى، ولكن أيوب إن صاح صاح لك الحمد إن الرزايا ندى، وإن الجراح هدايا الحبيب، وإن الجراح هدايا الحبيب. نكون بهذا قد أنهينا بعض المعاني النفسية، وأرجو أن تكون هذه المحاولة لكشف حقيقة الرضا وتركيبته النفسية، وكيف يساعدنا على أن تستفيد أرواحنا منه فتشعر بالسكينة والطمأنينة. أرجو أن يكون هذا مفيدا ونافعا لكم. أدعو لكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سكينة النفس في دعك ما فاتك، في طاعة الله في نكران شهواتك. سكينة النفس في دعك ما فاتك، في طاعة